قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: لم يرويه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن القطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. كذا قال وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله، حديث سهل بن أبي حثمة، وإن كان فيه مقال كما سمعنا من المؤلف رحمه الله، لكن ورد من طرق أخرى فيما يتصل بالأحكام التي تضمنها. فالحديث من ناحية تضمن مشروعية الخرص، خرص الزروع، خرص الثمار والزروع، لكن هو إنما تضمن خرص الثمار التمر والعنب، وألحق بعض أهل العلم خرص الزروع القمح والذرة والشعير والحنطة وكل ما يكون من زروع ممن قال بزكاة عامة الحبوب. فإذن هذا الحديث تضمن مشروعية خرص ثمرة النخيل وثمرة العنب، والخرص هو بمعنى التقدير والحذر، يعني يحذره يقدره يخمنه، تقدير يكون من قبل أهل الخبرة، من قبل أهل الخبرة والنظر، فيأتون إلى النخيل إذا استوت ونضجت، والعنب كذلك، وما في حكمها من الثمار ممن عمم الحكم فقال في التين زكاته، وفي أنواع من الثمار التي تنضبط بالضوابط التي ذكرها بعض أهل العلم كما أشرنا سابقا، من كونها تقتات أو تيبس وتدخر. فإذا استوت ونضجت فيأتي الخارص فيقدر كم فيها بعد أن تجمد وتيبس وتجف، كم فيها مثلا، فيها مثلا 100 وسق، 200 وسق، 300 وسق، إلى آخر ما يقدر، بعد أن ينظر في الأشجار وما تحمله من الثمار فيقدر ويستعين أيضا، لا ينفرد برأيه. وهكذا الشأن في الحبوب كما يرى بعض أهل العلم أن حكمها كذلك، واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص على اليهود ثمارهم ويقدرها. فالخرص الصحيح أنه مشروع، ولا يمكن أن يتم أمر الناس إلا به، لأنه من الصعب الإحاطة بالثمرة وتقديرها بدقة كيلا أو وزنا، هذا من الصعب. ثم أيضا لابد من معرفة هذا الشيء من أجل تقدير الزكاة فيما بعد، من أجل تقدير الزكاة فيما بعد، ولي يترك الحرية لأهل الثمار يتصرفون، من يريد أن يبيع يبيع، من يريد أن يهدي يهدي، من يريد أن يأكل يأكل، فيخبرهم. وأيضا هو كذلك يعرف أن هذا الحائط فيه كذا، ما يعادل كذا من ثمرة التمور، من ثمرة العنب، من ثمرة التين، أو هذا الحقل في كذا من الحنطة، من الشعير، من الأرز، من الذرة، من الدخن إلى آخره، فيقدر خرصا. فجمهور أهل العلم على هذا بناء على هذا الحديث وما ورد في معناه وحكمه. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وسبقه الشعبي أنهم لا يرون الخرص، ويقولون هو تخمين وظن، ونحن منهيين عن الظن والعمل به. وتأولون ما ورد أنه قبل النهي عن الربا والقمار، لأن الخرص يقول نوع من القمار ويدخل في الربا، فقبل أن ينهى عنه. لكن هذا ضعيف، لأن أهل العلم يقولون القمار والميسر والربا محرم من قديم، من أول ما حرم، وهذا إنما كان بعد ومتأخر. ثم لا زال الصحابة رضي الله عنهم في خلافتهم الراشدة يعملون بهذا، بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث من يخرص الثمار ويقدرها. فالصحيح أن الخرص مشروع، ويغتفر ما يكون فيه من عدم الدقة، لأنه مبني على نوع من التقدير المقارب. الحكم الآخر الذي تضمنه حديث سهل رضي الله عنه أنه عليه السلام أمرهم أن يتركوا الثلث، فإن لم يتركوا الثلث يتركون الربع. اختلف أهل العلم في المقصود بما يترك، ما معنى يترك. فمنهم من قال من أصل الثمرة، يعني إذا كانت مثلا 30 وسق مثلا يعتبرها 20 وسق، 10 كأنها غير، يعني لأنه يكون فيها الشيء الذي يتلف ويؤكل ويقدم للضيف، فلا يكاد عند الجذال والتجفيف يبقى منه إلا الثلثين، فالثلث هذا يكون عفو. وإن لم يترك الثلث يترك الربع إذا كان مثلا، وهذا ليس راجع لمحض اختيار العامل المزكي، بل لما يرى من الثمرة وجودتها ورداءتها. فإن كانت جيدة وطيبة جدا فقد يكون الربع كافي أن يتركه لأهله، وإن كانت ليست كذلك بل فيها رداءة وضعف فقد يكون الثلث أولى، يترك لهم الثلث لأنه أقرب إلى مصلحتهم. وقيل بل المقصود من ترك الثلث أو الربع أي من الزكاة، يعني إذا قدر العشر، إذا كانت من المعشرات أو نصف العشر يبقي ثلث الزكاة لا يحتسبه أو ربعها، ثم هذا يتركه لصاحب النخل، صاحب البستان يقول أنت تصرف فيه. إذا كان من جيرانك فقراء أو من أقاربك فقراء أو من تعرف أنت ولا تقسيمه، ولا يعني إسقاطه بالكلية، بل يقول إن هذا الثلث والربع يقسمه صاحب الثمرة، هو يقسمه بنفسه، بينما الثلاثة أرباع أو الثلثين يأخذها العامل ليتولى الإمام قسمته. هذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الأولى الذي يظهر لأنه وردت حديث تعلل ترك الثلث والربع أنه يكون منهما يتساقط ويتلف ويأكله الضيف ويحتاجه أهل البستان، فالذي يظهر أن الثلث يترك من أصل الثمرة أو الربع من أصل الثمرة يترك لا يخرص، أو إذا قدر أنها مثل ما ذكرت 30 وسق لا يعتبر الذي يزكى إلا 20 وسق، يأخذ الزكاة من 20 وسق وثلث يتركه، أو الربع إذا كان لا يرى أن الثمرة جيدة وطيبة فيكتفي بأن يترك لهم الربع ويجعل الزكاة على 3/4، على 3/4. وهذا من الحكمة والرحمة والتوسعة في الشريعة على أهل الأموال والرفق بهم. وقد يتعلق بهذه الكلمة، لكن هذا يتوقف على مدى صحة الكلمة بذاتها، لأن الروايات تختلف، فقد تكون هذه من تعبير الراوي وليست ضرورة من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن خذوا يعني فيها تجوز قد لا يقصد بها الأخذ حقيقة. هنا
شيخني كلام لما الترمذي يقول والعمل على حديث سائر بن أبي حتمة عند أكثر أهل العلم في الخرص.
إيه نعم، لأنه يريد يعني كون أنه فيه ضعف عبد الرحمن بن مسعود بن نيار صحيح أنه تكلم فيه، وعلى ما نقل المؤلف رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه لا يكفي فيه يعني مجرد رواية فحاله لا تعرف، لكن الحديث اعتضد بروايات أخرى تجعل ما تضمنه الحديث صحيح ثابت يصلح للعمل.